الله عليه وسلم ومن كتاب الموارد الروية الهنية في شرح لبيات المنظومة في الوصية رضي الله تعالى عنكم. وكان صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا وأصدقهم لهجة وأوفاهم عهدا وأكرمهم عشيرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أنجد الناس وأشجعهم. قال علي كرم الله وجهه: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ باسا، وكنا إذا احمر الباس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وقال عمران بن حسين رضي الله عنه: ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب قالوا: وكان قوي البطش، ولما غشيه المشركون وكثروا نزل، فجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فما رؤيا يومئذ أشد منه. وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا في علو منصبه، كان يركب الحمار ويستردف خلفه، وكان يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويخصف النعل ويرجع الثوب ويصنع حاجة بيته. وكان صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم، لا يدعوه أحد إلا قال لبيك. وكان يجالس أصحابه بما جالسوه، إن تكلموا في الآخرة أو في الدنيا أو في طعام، رفقا بهم وتواضعا لهم. وكانوا يضحكون بحضرته فيبتسم هو معهم، ولا يزجرهم إلا عن حرام. ولم يكن عليه الصلاة والسلام بالطويل البائن ولا بالقصير، بل كان ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده، وإذا ماشى غيره طال ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما، فإذا فارقاه نسبا إلى الطول وينسب إلى الربعة. وكان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، والأزهر هو الأبيض الخالص الصافي، وما كان يظهر للشمس من بدنه كان مشربا بالحمرة، وكان له وفرة إلى شحمة أذنيه، وكان حسن الشعر ليس بالسبط ولا بالجعد القطط، وكان شيبه في الرأس واللحية 17 شعرة، وكان أحسن الناس وجها، لم يصفه واصفه إلا شبهه بالقمر ليلة البدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكان عليه الصلاة والسلام واسع الجبهة، أزج الحاجبين، سابغهما، أبلج الوجه، وكانت عيناه نجلاوين أدعجهما، فيهما تموج من حمرة، أهدب الأشفار أي شعر العينين أي كثيرة، مفلج الأسنان أي مفرقها، يضحك عن مثل سناء البرق، من أحسن عباد الله شفتين، وألطفهم ختم فم، ليس بالطويل الوجه ولا بالمكلثم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وكان يأخذ من شاربه ويترك لحيته، من أحسن الناس عنقا. وكان صلى الله عليه وسلم عريض الصدر، عريض المنكبين، أشعرهما، ضخم رؤوس العظام من المرفقين والوركين، واسع الظهر ما بين كتفيه خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، وهو مما يلي منكبه الأيمن، فيه شامة سوداء تضرب إلى الصفرة، حولها شعارات متواليات. وكان عليه الصلاة والسلام طويل الزندين واسع الراحتين، وكأن أصابعه قطبان فضة، كفه ألين من الخز، كأن كفه كف عطار، من مسها يظل يومه يجد ريحها طيبة. وكان مشيه كأنما ينحدر من صوب، وكان يقارب بين الخطى. وكان صلى الله عليه وسلم: إن لي عند ربي 10 أسماء، أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي، وأنا رسول الرحمة، وأنا رسول التوبة، وأنا رسول الملاحم، والمقفي قفيت الناس جميعا، وأنا كثم أي الكامل الجامع. وأما معجزاته عليه الصلاة والسلام وحججه وبراهينه.
الصلاة والسلام وحججه وبراهينه فكثيرة قوية عزيزة منيعة لا تعد ولا تحصى، وأعظمها القرآن، وقد قيل إن فيه 60,000 معجزة تقريبا، فهو المعجزة الكبرى الباقية بين الخلق أبدا. وقد تقدم شيء من الكلام عليه عند قول سيدنا الناظم: واتلوا القرآن بقلب حاضر وجل. وقد قال بعض العلماء إن الذي حفظ من معجزاته عليه الصلاة والسلام يبلغ 1,000، وقال غيره 3,000 سوى القرآن. وقد خرج الله تعالى العادة على يده مرارا كثيرة، فمنها أنه انشق له القمر بمكة لما سألته قريش آية، قال بعضهم وذلك قبل الهجرة بنحو 5 سنين، ولم ينشق لأحد غيره، وهو من أمهات معجزاته صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه لأجله عليه الصلاة والسلام. وأما ما قيل أنه دخل في جيبه وخرج من كمه فلا أصل له، بل انشق شقتين متباعدتين بحيث كان الجبل بينهما. وقال ابن السبكي: وعندي أن انشقاقه متواتر منصوص عليه في القرآن. وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام رد الشمس بعدما غربت، وأطعم 80 من 4 أمداد شعير وعناق، وفي رواية: وهم 1,000، وهو من أولاد المعز. ومرة أكثر من 80 رجلا من أقراص حملها أنس في يده، رواه البخاري ومسلم. ونبع الماء من بين أصابعه، فشرب أهل العسكر كلهم وكانوا عطاشا. ورمى صلى الله عليه وسلم الجيش بقبضة من تراب فعميت عيونهم، كما في قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وحن إليه الجذع الذي كان يخطب عليه لما عمل له المنبر، فضمه إليه فسكن. وحديثه متواتر، وأخرجه أهل الصحيح، ورواه 14 صحابيا. وأخبر عليه الصلاة والسلام بموت النجاشي وهو بأرض الحبشة، وصلى عليه بالمدينة، وشكى إليه البعير بحضرة أصحابه وتذلل له، ودعا بشجرتين فأتتاه فاجتمعتا في قضاء حاجته، ثم أمرهما فتفرقتا. وتسليم الشجر والحجر عليه صلى الله عليه وسلم، وزويت له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وأخبر بأن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها، فكان كما أخبر. ومسح ضرع شاة حائل لا لبن لها فدرت، فكان سبب إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكذا شاة أم معبد الخزاعية، وسقطت عين بعض أصحابه فردها عليه الصلاة والسلام بيده، فكانت أصح عينيه وأحسنهما، وكانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يديه. وحكى الحكم ابن أبي العاص مشيته مستهزئا، فقال عليه الصلاة والسلام كذلك فكن، فلم يزل يرتعش حتى مات. وقل زاد الجيش معه، فجمع بقيته شيئا يسيرا فدعا فيه بالبركة، ثم أمرهم فأخذوا، فلم يبق وعاء في العسكر إلا ملئ من ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته أيضا تسليم الحجر عليه، رواه مسلم. ومنها كلام الذئب له، رواه جماعة من الأئمة منهم أحمد. ومنها كلام الحمار يعفور وكلام الضب، وهذان الحديثان ضعيفان. وكذا كلام الغزالة، ومنها أحياء الموتى وتكلم المولود، أخرجهما البيهقي. ومن فضائل عترته
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله ورضي الله تعالى عنكم. وأما فضائل عترته وآله المطهرين فكثيرة جدا متعذرة الحصر، ولننقل ذلك من كتاب السيد المحقق علي السمهودي المسمى بجواهر العقدين في فضل شرفين. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال جماعة من أهل التفسير منهم أبو بكر النقاش: المرادون من الآية هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم والرجال الذين هم آله، يعني أهل بيت نسبه، وهم من حرم عليهم الصدقة. وذهب الثعلبي إلى أن المراد من أهل البيت في الآية بنو هاشم. وقال الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. نقل القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رضي محمد صلى الله عليه وسلم رضا ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. وقاله السدي. وعن علي رضي الله تعالى عنهم: إن من رضا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل أهل بيته الجنة. وسيأتي التصريح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أخرج الطبراني في تفسير من طريق أبي إسحاق السبيعي قال: سألت عمر بن سعيد رحمه الله تعالى عن هذا فقال: قرب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا قاله سعيد بن جبير. وقال الله تعالى: سلام على الياسين. نقل جماعة من المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد آل محمد صلى الله عليه وسلم. ونقله النقاش عن الكلبي لأن الله تعالى سماه ياسين، والقراءة سلام على الياسين، والأكثر على أن المراد منها إلياس. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وفي صحيح مسلم وغيره عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، وساق الحديث إلى أن قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. الحديث. وأخرج الترمذي في جامعه. وقال حسن غريب عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله تعالى حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترة أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وفي رواية الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وإني تارك فيكم الثقلين، وذكر مثله. ورواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى وغيرهما. وروى الترمذي وقال حسن غريب: أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله تعالى وعترتي أهل بيتي. وأخرج مسدد وابن أبي شيبة وأبو يعلى: النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال سيدنا الإمام المؤلف: ولما أخبرت صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لها: لن تغني عنك قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام عليه الصلاة والسلام في المسجد فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: ما بال قوم يزعمون أن قرابتي لا تنفع، إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، وإن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فتزوجت أم كلثوم لأجل قرابته، يعني بها ابنة علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه من فاطمة رضي الله عنها. وفي حديث آخر: وكل ولد أم فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة، فإني أنا أبوهم وعصبتهم. أخرجه أبو نعيم وابن السماني وأبو صالح المؤذن وابن الأخبر والدارقطني والطبراني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي في أهل بيتي من أقر منهم بالتوحيد ولي بالبلاغ أن لا يعذبهم. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وروى الطبراني: أول من يرد علي الحوض أهل بيتي ومن أحبني من أمتي. وورد أن فاطمة أحصنت فرجها فحرمها الله وذريتها على النار. أخرجه الطبراني والبزار وأبو نعيم وتمام وابن هاشين شاهين والحافظ الدمشقي والمحب الطبري والغساني. وورد: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله عز وجل، وأحب أهل بيتي بحبي. أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب. والبيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وفي رواية: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. أخرجه أحمد والحاكم في صحيحه. وورد من آذى نسبي وذوي رحمي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. أخرجه البيهقي ومحمد بن إسحاق. وورد: من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. أخرجه الثعلبي. وورد: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أحد أهل البيت إلا أدخله الله النار. أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. فهذا نزر مما ذكر السيد المحقق علي السمهودي نفع الله به في كتابه جواهر العقدين، وقد بسط الكلام فيه على فضائل أهل البيت. وفي ذلك تصانيف لغيره من العلماء يعرفها من له الإلمام بالعلم، فمن أراد الزيادة في العلم بذلك فليطلبها منها.
سيدنا الإمام أحمد بن زين في شرح على قصيدة الإمام أحمد قال رضي الله عنكم: وأما فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخرج الطبراني وابن مردويه والثعلبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به. إن الله عز وجل وكل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك. وقال الله عز وجل جوابا لدينك الملكين: آمين.
وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وفي رواية: كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. وفي رواية: ورفعت له عشر درجات. وعنه صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا، ومن زاد صبابة وشوقا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. وورد: من صلى علي مئة كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار، وأسكنه الله تعالى يوم القيامة مع الشهداء. وورد: من صلى علي ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. وورد: من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. وفي رواية: حتى يبشر بالجنة. وورد: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وورد: من صلى علي لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام يصلي علي، فليقلل عبد ذلك أو ليكثر. وورد: أن الله تعالى وكل بقبر ملكا أعطاه أسماع الخلائق، فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا بلغني باسمه واسم أبيه فلان بن فلان قد صلى عليك. وورد: من صلى علي صلاة واحدة قضيت له مئة حاجة. وورد: الصلاة علي تنفي الفقر. وورد: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وورد: لكل شيء طهارة وغسل، وطهارة قلوب المؤمنين من الصداء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال عبد الله بن عمرو: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله تعالى عليه وملائكته سبعين صلاة. ويروى أن رجل بني إسرائيل فتح التوراة يوما فوجد فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم فصلى عليه فغفر له بذلك. وأمر الله تعالى موسى عليه السلام بغسله والصلاة عليه. وورد: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد شقي. وفي رواية: دخل النار. وورد: من لم يصلي علي فلا دين له. وجاء في بعض الآثار أن الصلاة التي لا يصلى فيها على الآل تسمى البتراء. وورد أن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فينبغي أن يجمع بين الصلاة والسلام عليه وعلى آله، مما كتب به إلي شيخنا الناظم الصلوات للجامعة الكاملة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد السبع والوتر وعدد كلمات ربنا الطيبات المباركات. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما علمت وزنت وزنة ما علمت وملا ما علمت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم يا ربي على رب محمد وآل محمد صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجزي سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. تقولها كل يوم وكل ليلة، أو كل يوم فقط، أو كل ليلة فقط، أو ليلة الجمعة. أما إما 41 مرة أو 21 مرة أو 11 مرة. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وعلينا معهم وعلى والدينا وعلى مشايخنا وقراباتنا وأحبائنا وجميع المسلمين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه: نفع الله به. تم الكتاب ضحى يوم الخميس 27 من جماد ومن جماد الأولى من سنة 300 من الهجرة النبوية، على صاحبه أفضل الصلاة والسلام وأسفى التحية والإكرام. آمين.
إن شاء الله لا قوة إلا بالله. يكون ختم الكتاب على يد بعض أحفاد أحمد بن زين على أحمد بن زين. اللهم لك الحمد شكرا ولك من فضلنا وين التعلم والتعليم وتذكر تكين نفع الانتفاع والإفادة والإسفادة حتى تمسك كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم دعاء لهدى ودلالة الخير تراوي جهلا مرضات وقرب وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم فتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه خاتمة الكتاب. وما ترنمت الورقة على فنن وما تمايلت الأغصان في الكتب ولا نزال مع هذا التمايل الحسن الجميل في الرغبة في إدراك المقام الجليل وحيازة مراتب التفضيل والتكريم والتبجيل من مولانا العلي العظيم وإلهنا الخالق الكريم وربنا الرؤوف الرحيم لا إله إلا هو إليه المصير. يقول في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام كان أوسع الناس صدرا وهو المخاطب بألم نشرح لك صدرك. وسعة الصدر ضرورة لكل من أراد إحسان التوجه إلى الله وخصوصا لمن أراد نفع عباد الله أو حمل أمانة البلاغ عن الله والدعوة إلى الله. لا بد أن يكون واسع الصدر ليسع الوعي أولا وليسع التطبيق والعمل والتنفيذ ثانيا وليسع مكابدة الأجلاف وإحفاء الحافين وإغلاظ المغلظين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وسخرة الساخرين ثالثا وهي مراتب كمال يقوم بها الرجال ممن رفع الله لهم المراتب ووفر حظهم من المواهب. اللهم اجعلنا منهم واسلك بنا في سبيلهم. وسع صدورهم فلم تضق بشيء إن قوبلوا بأي نوع من أنواع المقابلة فهم الواسعون. إن أكرموا فما أكرم منهم ولا أحفظ لحق الناس منهم. وإن أوذوا وأتعبوا فلا أقرب للعفو والصفح منهم. وهكذا الذين وسع الله تبارك وتعالى صدورهم. ولأجل تدرك أيضا أنه لا بد للداعية إلى الله تعالى والمبلغ عن الله من سعة الصدر تسمع كلام سيدنا كليم على نبينا وعلى أفضل الصلاة والتسليم. يقول سيدنا الكليم موسى حين كلف بحمل أمانة التبليغ: اذهب إلى فرعون إنه طغى. لما كلفه الله تبارك وتعالى قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري، لابد من شرح الصدر مشان يقوم بأعباء رسالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون يخشدد بي أزري وأشركه في أمري قالوا فما يوجد على مدى تاريخ البشرية من عهد آدم إلى يوم القيامة من أخ نفع أخاه وأفاد أخاه وحصل لأخيه فائدة وثمرة كما عمل موسى مع هارون. كان سبب لحيازته النبوة والرسالة، وقال أرسلوا معين فأوحى الله إلى هارون وأرسلوا مع موسى فحصل النبوة والرسالة بدعوة أخيه موسى. فما يوجد أخ نفع أخاه كما نفع موسى هارون على نبينا عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأوسع الناس صدرا، أوسع الناس على الإطلاق، لا من قبله ولا من بعده، لا من النبيين وهم أوسع الناس صدور فضلا عن من سواهم، فأوسع الناس صدرا بكل معنى محمد. لولا ذلك ما طاق أن يعيش بين الناس بحالاتهم هذه عليه الصلاة والسلام، ولا طاق تلك المكابدات والمصابرات التي صبرها. ما أوسع صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتسع للأجلاف وللأعراب، واتسع للكبار للصغار للنساء للرجال للأطفال للصبيان لكل أحد. فما أوسع صدر النبي محمد، أوسعنا صدرا وأصدقهم لهجة وأوفاهم عهدا أكرمهم عشرة أكرمهم عشيرة، فاختاره الله من أشرف القبائل. من رآه بديها لأول مرة هابه، أول ما يقع نظرك عليه لأول مرة ما تكون قدرته تمتلي هيبة. من رآه بديها أي لأول مرة هابه، ومن خالطه وجالسه أحبه، يتغلغل محبته في القلب عندما تجالسه وتسمع حديثه وتقعد معه وتمشي معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن خالطه أحب، قالوا ويعطى أهل الصدق والإخلاص من أمته نصيبا من إرثه في أكثر هذه الصفات. يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قد دخل عليه بعض الأعراب وهو في المسجد جالس محتب بيده جالس القرفصة، فلما أقبل وقع بصره على وجه النبي فامتلأ هيبة وأخذ يرتعش، فيقول صلى الله عليه وسلم وهو يلاطفه هون عليك إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل الجديد طعام الفقراء المساكين، كانت أمي تأكل الجديد، هذا أي اللحم المجفف، لحم قديم، لحم يقطعونه ويجففونه ليستعملونه بعد مدة جديد. قال إنما أنا بامرأة من قريش كانت تأكل الجديد، هون عليك لست بملك. وماذا يكون جميع الملوك عند ترب نعلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أنجد الناس وأشجعهم، ينجد من حواليه، وكل من يحتاج شيء وجده عليه الصلاة والسلام بجانبه. حتى سألوا بعض السائلين بس فطلب الدين ليعطيه، فقيل له إن الله لم يكلفك، فلم يعجبه الكلام، فقال له سيدنا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، فسر واستنار وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنجد الناس حتى احتاجت الهرة إلى شرب الماء، قام لها بسرعة لما حس بها وأصغى لها الإناء، جاءت تريد تشرب والماء في آخر الإناء فتدخل رأسها وتتعب، قام بسرعة وأصغى الإناء لها وقرب الماء وشربت، وبقي ماسك الإناء حتى شربت. ورأوه فعجبوا فقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. أنجد الناس وأشجعهم، سمعت، فلا يكون المؤمن راضخ للجبن، بل يتعوذ بالله في الصباح والمساء من الجبن، أعوذ بك من الجبن والبخل. يقول سيدنا علي لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا، وذلك أنه كان يبدأ بالضرب في سبيل الله ويكون أقربهم للعدو في المعارك، ولا يسلط ضربه ولا سيفه على أحد مباشرة توقيا شدة الغضب عليهم من الله، يتوقع أن يشتد غضب الله على أحد منهم، فقدهم واقعين في الغضب ولكن اشتد غضب الله على من قتل نبيا أو قتله نبي، فكان يضرب لأجل الإرعاب ولأجل تحريك الجيش ولا يقصد الشخص، ولو قصد الشخص وقع عليه لقتله، ومع ذلك يكون في المواقف كلها يحمل السيف ويشير به يضرب، ويبتعدون من أمامه من هيبته وشجاعته، حتى كان شجعان الصحابة الكبار في بعض المواقف يجون إلى وراءه يجون خلفه يقولوا كما نتقي بالجدار، كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه وعنا به ورزقنا الله العفو والعافية في الدارين، قال اشتهر بين المحدثين أنه يستجاب الدعاء عند ذكر عمران بن الحسين، ذلك أنه كان رجل مبتلى من الصحابة وصبر على البلاء، فكان يشاهد الملائكة في يقظته وكانوا يكلمونه ويحدثونه، ثم إنه اكتوى ليتعالج فشفي وانقطعت الملائكة عنه، فقال رب رد لي العلة ورد علي الملائكة، رضي الله تعالى عن عمران بن الحسين عن أبيه. يقول ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب عليه الصلاة والسلام، قال وكان شديد البطش قوي البطش، ولما غشيه المشركون في حنين وكثروا نزل، فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، اللهم صل عليه وعلى آله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه. قال فما أري يومئذ أشد منه، في وقت فر من الاثنى عشر الألف 11900 كانوا 12000 ففر 11900 بقي 100 وبقي صلى الله عليه وسلم ثابت مع هؤلاء 100 أقربهم إلى العدو، حتى سيدنا العباس يأتي يأخذ بزمام البغلة يأخرها رسول الله يقدمها إلى ما، ونزل يرتجز أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، اللهم صل عليه وعلى آله. ومن المعلوم أن ذلك في آخر حياته في بعد فتح مكة، ولم يرى حرجا في اسم عبد المطلب ولا في ذكره ولا في افتخاره به، ولا قال غيروا الاسم ولا زيدوا في كلمة ولا نقصوا كلمة، عبد المطلب عبد المطلب، وما قال في ذلك شيء، وعد في أدلة يستدلون بأكثر من رجز رسول الله عليه الصلاة والسلام ورفع صوته بالاسم أنا ابن عبد المطلب، اللهم صل عليه وعلى آله. بعض الناس بغى نفسه صاحب سنة يقول عبد المطلب، يقول عبد رب المطلب، ما قال عبد رب المطلب، وذا الحبيب كيف ما يعرف، ما يعرف الألفاظ، ما يعرف الأدب، ما يعرف التوحيد، ما يعرف الإيمان، يا ربي صلي عليه، ما عرفنا إلا منه عليه الصلاة والسلام، ولم يرى في ذلك شيء ورفع صوته، وفي آخر حياته أنا ابن عبد المطلب، اللهم صل عليه، وكان يسرد نسبه يقول بن عبد مناف، وما يغير شيء في الاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وكان أشد الناس تواضعا في علو منصبه، ما أحد مثله، ما أحد مثله ولا أحد في درجته، فلو حتى واضع مثل تواضعه لما كان تواضعه شيء عند النبي، لكن مع ذلك ما يفوق أحد في التواضع صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. يركب الحمار يستردف خلفه، قد يستردف أحدا من كبار الصحابة ومن صغار الصحابة، من ضعفاهم من فقراءهم صبيان أحيانا يردفه وراءه ويمشي هو يا صلى الله عليه وسلم، وقد يردف بعض الصبيان أمامه واحد وخلفه واحد يمشي عليه الصلاة والسلام. وكان يعود المريض حتى يهودي مريض جاره راح يعوده عليه الصلاة والسلام، وكان يعود المريض ويتبع الجنازة، هلا آذنتموني، وقال لما سأل عن المرأة التي كانت تقم المسجد لما ماتت في الليل ما أحبوا يزعجوا النبي جهزوها وصلوا عليها ودفنوها، سأل عنها النبي قالوا ماتت وقد دفناها، قال هلا آذنتموني، قالوا كرهنا أن نزعجك، فقال دلوني على قبرها، فخرج إلى القبر وصلى عليها عند قبرها عليه الصلاة والسلام عبا من شانها. هذه المرأة قال ويخسف ويجيب دعوة المملوك ويخسف النعل ويرقع الثوب ويصنع حاجة بيته عليه الصلاة والسلام. كيف يكون عندكم في البيت؟ قالت في خدمة أهله، في خدمة أهله، يطرح هذا ويشيل هذا ويقطع اللحم، وإذا وجد البيت بلا كنس كنسه، وإذا وجد الفراش يحتاج إصلاح أصلحه، وإذا كان عنده ثوب يحتاج رقعة رقعه بيد شريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى التفتت ليلة في حر المدينة السيدة عائشة وهو يخصف نعله بنفسه بيد شريفة، فجعل يعرق ما يتحرك في الحر، ما يجمر وحاول مثل هكذا ولا مكيف، ويعرق ويتفصد عرقه كحبات اللولو في على جبهته وفي وجهه، فجعلت التفتت إليه فبهتت من النور الذي على وجهه وهو مشتغل بخصفه، فرأى عليها أثر البهتة. قال ما لك يا عائشة؟ قالت عرقت فجعل عرقك يتحدر على وجهك كأنه حبات اللولو من نور وجهك، فبهت لذلك، ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بقوله ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهللي. قالت فوضع ما كان يعمله بيده وقام إليها أكرمها قبلها على ذلك وقال ما سررت مني كما سررت منك. فرح لها بشعور سار في باطنها حول منزلته وكرامته لدى ربه تذوق به حلاوة اليقين والإيمان، فرح لها بذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال يمر بالصبيان فيسلم عليهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الحبيب عليه الصلاة والسلام، والصبيان اللي سلم عليهم كانوا قادة الفتوح بعد، اللي كان يمر عليهم ويسلم عليهم واللي يحملونهم إلى بيته وهو يحنكهم عليه الصلاة والسلام، ويرسلونهم أو أهلهم كل يوم إلى بيت النبي، يقول بعض الأنصار أولاده ولدي روح ادخل إلى بيت النبي، إذا تعال شوف الميضة حقه يتوضى فيها آخر الليل، أنتوا روح في الصباح، الصباح يرسلونهم يقول دخول حصلت ما في الميضة أشربه، حصلت ما في الميضة أشربه، فكانوا يدخلون لأنهم سهل الإذن لهم وكثر ويتيسر الدخول غير الرجال الكبار والناس، فالصبيان يجون صغار يدخلون إلى بيت النبي ويجدونه ويصافحوه ويذهبون محل الوضوء حصلوا الماء يشربونه ويكلمون ويكلمهم ويخرجون من بيته، وقد يرسلونهم في الصباح أهلهم بماء يقول اذهب هذه للنبي يقول له يضع يده فيه وهدوا لنا، يذهبون حامرين الماء فيضع لهم يده الشريفة فيرجعون يشرب أهل الدار كلهم حقهم من هذا الماء الذي وضع النبي في يده. هؤلاء الصبيان الذين كانوا هذه المثابة صاروا قادة الفتوح للمسلمين فيما بعد، نشأوا من البداية على العناية والرعاية والاتصال بنظرات الذات المحمدية النورانية. يمر بالصبيان فيسلم عليهم، لا يدعو أحد إلا قال لبيك، يلبي يجيب من أجابه من دعا بالتلبية، يجيب من دعا بالتلبية عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. وفي القصة المشهورة لزوجة اليهودية التي كانت يصنع زوجها مولد في كل سنة في ربيع الأول في مصر، والجار يصنع جارهم مولد للنبي وهم يهود والجار مسلم، في الليل قالت هذا الجار حقنا في كل سنة مثل هذا الوقت يجمع الناس يصلح شموع وسروج ويصلح وليمة يجمعوا، قال لها هذا الجار يزعم أن النبي ولد في مثل هذا الشهر في هذا الوقت فهو يفعل هذا فرح بنبيه وكرامة له المولود. سكتوا وناموا فرأت النبي عليه الصلاة والسلام، رأت رجل جليل جميل أقبلوا حوله وناس يعظمونه، فقالت للرجل: من هذا الرجل جميل الوجه جليل النعت؟ قال لها: هذا رسول الله محمد. عجبت فيه في رؤياها، تقول: يكلمني إذا كلمته؟ قال: نعم. ما يرد أحد كلمي. قالت: يا محمد. التفت قال: لبيك. قالت: محمد تجيب مثلي بالتلبية وهي على غير دينك ومن أعدائك وتقول لبيك؟ تبسم. قال: والذي بعثني بالحق نبيا ما أجبت نداءك حتى علمت أن الله قد هداك. أنت من أمتي، أنت مسلمة. قالت: أمدد يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلمت في النوم، قامت وقلبها ملان بالإسلام. قالت: إيش هذا الآن؟ أتصدق بجميع ما أملك وبأصنع مولد للنبي كما يصلح هذا الجار حقنا. إيش نعمل في الزوج هذا البلوى حقنا يهودي؟ بيمنعني وبيقطعني وبيصلح كلام. بتفكر في نفسها، وصبحت الصباح قامت وإذا الزوج مستعد مع وليمة فيهم عجيب. فلان ما لي أراك فيهم مصالحة؟ قال: من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة. من قال لك؟ من أين جيت بهذا الخبر؟ قال: أخبرني الذي أسلمت بعدك على يديه صلى الله عليه وسلم عليه. أنا رأيته البارحة أيضا وأسلمت على يده، وقال لي إن زوجتك رأتني ومرت وقالت لي وقلت وقد أسلمت قبلك وهي ستعمل مولد بكرة، فأنا اليوم جيت أساعدك في هذا المولد. فتحول البيت من يهودية إلى الحنيفية والملة السمحة، وبركة المولد اللي يقرى جنب البيت فاض على البيت النور، وأجابها بالتلبية وعدها قبل ما تعرف أنها مسلمة وقبل ما تدخل في الإسلام بشهادتها. فسبحان الله، وما أعظم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجالس أصحابه بما جالسوا، إن تكلموا في الآخرة أسمع عليهم وتكلم معهم، أو في الدنيا أو في طعام أو في شيء أنصت إليهم، فإن ضحكوا ضحك تبسمه، ضحكه التبسم، ما كان يزيد على التبسم، ولا يزجرهم إلا عن حرام. وقد يذكرون بعض الأشعار وأشعار بعض الجاهلية وهو يصغي يستمع لهم ويتركهم، إذا جاء وقت ضحكهم تبسم. وقد يطول سكوته في بعض الجلسات، يبقى ساكت، ولا يزجرهم إلا عن حرام، ولم يكن بطويل باين ولا قصير ربعه، لكن إذا مشى معه طويل يصير النبي أطول منه، فتكون رؤوس من يماشي عند أكتافه قريبة من أكتافه. قد يكتنفه يعني يجي بجانبه هذا الجانب رجلان طويلان فيكون أطول منه، فشوف هذا أطول. إذا راح ذا كذا وراح ذا كذا ترى النبي ربعه وسط، وذا طويل وذا طويل، عجيب. ولكن إذا جاءوا عنده يصير أطول منهم صلى الله عليه وسلم في نظر الناظرين كلهم عليه الصلاة والسلام. فإذا جلس على قوم تكون أكتافه على حول رؤوس الناس، كان رؤوس الطوال منهم تقرب من كتفه الشريف عليه الصلاة والسلام. وهكذا يشهد في كثير من العارفين. كان الحب علوي بن شهاب قصير القامة، ولكن إذا يجلس في مجلس من بعيد واحد يشط يشوفه كأنه فوق الناس وكأنه أطول منهم وغيره. وهكذا يقول: أزهر اللون أبيض خالص، أو الذي يظهر من ثيابه من بدنه للشمس اللي ما تستره الثياب، مشرب بحمرة، فبياضه كبياض القمر، بياض القمر. والباقي الجسد الذي يكون في الغالب مغطى خالص البياض. وكان له وفرة إلى شحمة أذنيه، إذا قصرها تكون في نصف الأذنين، وقد تطول إلى شحمة الأذن، وقد يتركها مدة فتضرب إلى منكبه ثم يقصها إلى نصف الأذنين. شعره بين الجمة والوافرة. لم يصفه واصف إلا شبهه بالقمر، لم يظهر الشيب في لحيته وشعر راسه إلا نحو 17 شعرة. ومع ذلك كان قد يستعمل لون الصفرة أو الحمرة جاره. وقال واسع الجبهة أزج الحاجبين صابغهما. وفي هذا الوصف معاني يمد بها القلب والروح من إفضال الحق وتخصيصه وإجلاله وتمييزه لحبيبه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ذكر من أسمائه 10 في رواية 5 وهذا هنا 10. يقول أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا العاقب بعد خاتم النبيين يعني ليس بعده نبي ليس بعده عدو وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي وأنا رسول الرحمة وأنا رسول التوبة وأنا رسول الملاحم والمقفي قفيت الناس جميعا فجاء بعد جميع النبيين وأنا قثم أي الكامل وله المعجزات العظيمة. ما من معجزة لنبي إلا ولنبينا مثلها وأكثر فهو أكثر الأنبياء معجزات والقرآن العظيم أعظم المعجزات وهي المعجزة الباقية. وشق الله له القمر ولم يشقها لأحد اقتربت الساعة وانشق القمر صلى الله على سيدنا محمد وكان يرون قطعة من القمر على جبل الطائف وقطعة على جبل أبي قبيس. وبعضهم يحب يستانس بما وجد الذين صعدوا القمر من أثر الشق يجدون ما يجدون معنى آية صريحة كما هذا وانشق القمر ولم ينشق لأحد غيره. وأما الروايات أن القمر نزل وطلع فلم يصح منها شيء من في مكانه فلقه الله وبعد فلقة من الفلقة حتى رأوا بينها النجوم أو النجوم بين فلقتي القمر وكأن الجبل بين الفرقتين فرقة منه وكذا وفرقة منه وكذا وشهدت على مستوى الأرض كلها لا في الحجاز وحدها ولا فضلا عن مكة وحدها في ولا في الجزيرة العربية وحدها في العالم كله شهدت القمر درق الليل مشقوق لا يدري الناس ما حصل حتى كان بعض أهل الصين بعض مناطق في الصين تواريخ عندهم حادث انشقاق القمر ليلة من أرخوا من حادث انشقاق القمر ولا ما يدرون لماذا انشق. أطعم 80 من 4 أمداد شعير وعنق لا إله إلا الله. وأكثر من 80 رجل أكلوا عنده كما في الصحيحين من أقراص حملها في يد واحدة سيدنا أنس كما أقراص ومعهم 80 رجل أكثر من 80 هلهم يأكلون كلهم وكلوا وشبعوا والحمد لله رب العالمين كفتهم الأقراص. نبع الماء من بين أصابعه مرات في عدة خرجات له في غزوات ولم ينبع إلا بعد أن طلب ماء فوجد ماء قليل فوضع يده فيه فنبع الماء صلى الله عليه وسلم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والأزواد حقهم إذا قصرت جمعها ودعا عليها وبرك فيها. قال بعض أهل الذوق والمعرفة في اجتماع كان يجمع عليه الناس الحب علي الحبشي في المولد في ربيع الأول فيأتون أولياء وصلحاء وعلماء وعامة الناس وعوامهم ومن الجهال ومن العلماء ومن العامة ومن أصناف الناس ومن المقصرين والمسيئين ومن الأخيار الصديقين في اجتماع واحد يقع صلاة على النبي وذكر وخشوع وبكاء. فقال له واحد من أهل الذوق أنا شبهت اجتماعكم هذا وحكمته باجتماع الأزواد لما قصرت الأزواد وتعب الجيش قال النبي هاتوا جزادكم لما جمعوا برق عليه وكثروا وملوا جميع أوعيتهم وراحوا قدم شبعانين. قالوا الآن الأزواد المعنوية على الناس قصرت، فأنت تجمعهم ويجتمعون وتجي أزوادهم بولايته وذا بصديقيته وذا بخشوعه وذا بتواضعه وذا بأدبه وذا بمعاصيه وذا بزلاته، ومرة يتجمعون ويتجمع الأزواد الخير ووجهة واحدة إلى الله، تقع البركة فيها وتوبة على الجميع بسم الله الرحمن الرحيم، تعرض للمغفرة وبداية من جديد. الله يبارك في مجامعنا ومجالسنا ويدخل مسيئنا في بركة محسننا، ومقصرنا في بركة مشمرنا، وغافلنا في بركة ذاكرنا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. ذكر لنا فضائل عترته المطهرين: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومن رضا النبي أن يدخل أهل بيته الجنة. اللهم اجعلنا معهم وفيهم ومنهم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. الذين منعوا الزكاة هم أهل بيته. إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد على الزكاة. جميع المؤمنين من بني هاشم وبني المطلب، وقيل بني هاشم وحدهم أهل البيت، لكن النبي قد ربطهم وقال نحن وبنو المطلب شيء واحد في الجاهلية والإسلام. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانك هو. فالكوثر لها معاني، من معانيها الحوض، لا نهر في الجنة له ميزابان صبان في الحوض، من معانيها الشفاعة العظمى، من معانيها الذرية وأهل البيت الكوثر. ويؤكد هذا المعنى أن سبب نزول الآية قول الكافر بتر محمد، يعني انقطع نسبه ما له ذرية. وقال إنا أعطيناك الكوثر صلي لربك وانحر نشانك هو الأبتر. وقيل معنى الكوثر الخير الكثير، فهو يشمل الذرية والنهر ولا غير ذلك، الخير الكثير. إن شانك هو الأبتر، المقطوع النسب والذكر فين الناس، ألا يزال شانه هو الأبتر. وذكرنا في أهل بيتي كما في صحيح مسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، لنحفظ مودة الله ومودة رسوله برعايتنا حق المنتمين إليه عليه الصلاة والسلام، كما نرعى لأجل ذلك حق أصحابه خاصة، ثم كما نرعى لأجل ذلك حق حقوق علماء أمته وصلحاء أمته، ثم لأجل ذلك نرعى حقوق عموم الأمة. عموم الأمة كل ذلك ترجم منا لتعظيمنا لله ولرسول الله، مودتنا لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا ينبغي أن يكون في أمته المؤمنين به خصم لك، ينبغي يكون خصم لك واحد يشهد أنه رسول من أتباعه وأنت تقوم تخاصمه. كان من شأنه لا تخلي أحد من أتباعه خصم لك، من أتباعه إخوانك كلهم. هكذا شأن المؤمن، لا خصم له مؤمن، لا عدو له مؤمن أبدا، لا عدو مؤمن ما يتأتى، هو مؤمن وعدو مؤمن، ما يكون هكذا. قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترق حتى يرضى علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. كم تجرب بعض الناس يقول لسيدتنا صفية: أي غنرش أنش عمة النبي ولا تنفقني عنك قرابة رسول الله. فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وصعد على المنبر وقال: ما بال قوم يزعمون أن قرابتي لا تنفع، إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، وإن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل ولد أم فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة، فإني أنا أبوهم وعصبتهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أول من يرد علي الحوض أهل بيتي ومن أحبني من أمتي. اللهم اجعلنا فيهم، اللهم اجعلنا معهم. وهذا من المنافع الكبيرة، أهل البيت وكل ذي فضل من المقربين والصديقين، تصدق في محبتهم وتقع معهم وانتهت المسألة. هذا ما أنت منهم تصدق في محبتهم تقع منهم وقت الحشر معهم، وقت الدخول معهم، وقت الورود الحوض معهم. شوف أول من يريد عليه الحوض أهل بيتي ومن أحبني منهم. إيش معنى أهل المحبة الخاصة الكاملة؟ قالوا كل أمتهم يحبونه، وأصلا من لا يحبه ما هو مؤمن، أصلا لو ما يحبه ما هو مؤمن، كافر الذي ما يحب النبي. لكل واحد من المؤمنين يحب النبي، لكن من أحبني الذين قويت فيهم محبتي والتعلق والتولع بي يصلون بسرعة على الحوض مع أهل بيتي يجون. الأول هذا أهل المحبة الخالصة الصادقة. الله يرزقنا حقيقة محبته. إن فاطمة أحسنت فرجها فحرمها الله وذريتها على النار، ولذا لا تجد أحدا من عدرتي يصح نسبه يقع في المخالفات إلا عجلت له العقوبة في الدنيا، وإلا رجع وأناب وتاب قبل نزول الأجل به. وإكراما من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. كل ذلك قائم على عدل شريعته عليه الصلاة والسلام، لا يترك فيه النصيحة ولا التوجيه ولا النهي عن المنكر عنده صدوره من أحد، لا من آل بيته ولا من غيرهم. ويغضب لله تبارك وتعالى غير أنه يكون مع حرمة المودة وحفظ حرمة المودة وحفظ حرمة المحبة من أجل الله تبارك وتعالى، مع الغضب لله والزجر والأمر والنهي كما شرع الله تبارك وتعالى. لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. يخاطب آل بيت: من آذى نسبي وذوي رحمي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. لذلك قالوا: ضل من يرتجي شفاعة طه بعد أن كان موذيا أولاده، يعيش موذي أولاده وبعدين في القيامة وبعد شفاعة حقه. قالوا يقول أنت ما تهيأت لشفاعته عليه الصلاة والسلام. لا يبغضنا أحد أهل البيت إلا أدخله الله النار أعاذنا الله منها ومن كل سوء في الدارين. من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب نبيك وحب آل بيت نبيك وحب صحابته وحب أمته وحب المقربين الصادقين وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم ختم الكتاب بفضائل الصلاة والسلام على سيد الأحباب: يا ربي صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه، من صلى علي لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام يصلي عليه فليقلل عبد ذلك أو ليكثر. من صلى علي واحدة قضيت له مئة حاجة، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. لكل شيء طهارة وغسل، وطهارة قلوب المؤمنين من الصلاة الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا من بني إسرائيل مر على اسم محمد في التوراة فصلى على النبي فأكرم، وأمر الله موسى لما مات قال روح غسل فلان وقفنه وصلى عليه وقبره. ليش يا رب؟ قال إنه مر على اسم نبي محمد فصلى عليه. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه. فعلينا الآن التطبيق والعمل. بقينا نصلي على النبي: من صلى عليه بعد عصر الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. وفي الرواية بسند حسن يقول: من صلى علي بعد عصر الجمعة فقال: اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم تسليما، غفرت له ذنوب 80 سنة وكتبت له عبادة 80 سنة. قد كتب الشيخ النبهاني منظومة في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بالغالب نحو 800 اسم أكثرها أوصاف. الآيات انشقاق العمر وغيرها سبب من حكمها هداية الناس وإقامة الحجة وإيضاح المحجة. وقد سمعتم بشرح المسلك في معاني المودة والمحبة، وأن ذلك مقيد بمنهج الشريعة المطهرة ويجب أيضا الرجوع إليه. والذي يسمعون عن ليلة المولد أنها أفضل من ليلة القدر، فإنها هذا مراد العلماء بذلك الليلة التي ولد فيها، مش ذكر هذه المتجددة كل سنة، نفس الليلة اللي ولد فيها أفضل ليالي الأمة على الإطلاق. لو لم يولد ما تجي ليلة قدر ولا ليلة عرفة ولا ليلة شعبان ولا غيره. الليلة اللي أبرزه الله لنا فيها أفضل الليالي بالنسبة للأمة على الإطلاق. ما هو الذكرى هذه اللي تجي كل سنة؟ نفس الليلة التي برز ولد فيها أفضل ليالي الأمة. منين شرف الأمة ومن فخر الأمة ومن سالفة الأمة؟ بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم.